أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فما له من هاد، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة الأحباب، ونحن على موعد لاستكمال ما بدأنا به في سيرة من سيرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الهجرة أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم صلوات الله عليه كالنجوم: بأيهم اهتديتم اهتديتم. فنحن في دراستنا لهؤلاء الأعلام السابقين نلتمس القدوة في تاريخهم تأسياً واتباعاً. وأبو بكر الصديق رضوان الله عليه علم الأعلام من بين الصحابة، وهو الذي وضع ميزان إيمانه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح إيمان أبي بكر. وميزان الإيمان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدره بما أعطاه الله عز وجل مما لم يتح لغيره من البشر. ميزان الإيمان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر، وأنه يزن إيمان الأمة، وفي بعض الآراء أنه يزن إيمان الأمة إلى يوم القيامة. سيدنا أبو بكر كما قلت في الحلقة السابقة كان أول الناس إيمانا، أول الناس إيمانا على إطلاق. نحن نعلم أن السيدة خديجة رضوان الله عليها، وأن عليا وزيد سبقوا إلى الإيمان، ولكن إيمانهم كان إيمان أهل البيت النبي الذين ألفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوه، فلم يحتاجوا إلى دعوة ما أن علموا حتى آمنوا. والأولية لأبي بكر لأنه أول مدعو إلى الإسلام، وأول من حمل أمانة التبليغ. فأبو بكر رضوان الله عليه أول من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب ولم يتردد. وثاني اثنين في التبليغ: أول مبلغ للدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يليه في حمل رسالة التبليغ تبليغ الدعوة سيدنا أبو بكر، فهو ثاني اثنين في التبليغ كما هو ثاني اثنين في الغار. أبو بكر رضوان الله عليه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ طفولته، يكادان أن يتلازما. ورب قائل يقول أن معرفة أبي بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي جعلته أشد الناس إسراعا إلى الإيمان، وهذا حق، لأنه عرف من صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم كل ما يؤهله لحمل الرسالة. ولكن إيمان أبي بكر كان له جانب آخر راجع إلى طبيعة أبي بكر ذاتها. إن أبا بكر كان رجلا له معرفة وعلم بحال المجتمع الذي يعيش فيه، وقد خالط من هذا المجتمع وتعرف على قبائله وعلى رجالاته بما لم يتح لصاحبه محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت فطرة أبي بكر معدة لهذا الإيمان، فأبو بكر رضوان الله عليه لم يؤثر عنه أنه سجد لصنم قط، ولم يشرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام. يعني الخمر نعلم أنها حرمت في المدينة، ولكن أبا بكر لم يشرب الخمر في حياته، كما أن أبا بكر رضوان الله عليه كان مشهورا بالصدق كصاحبه، لم يأخذ عليه قومه كذبة. وأبو بكر بما يعرفه من طبيعة المجتمع وبهذه الفطرة النقية التي لم تستطع أن تألف هذه المنكرات، كان مهيئا بالفطرة هذه إلى الاستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حمل رسالة الدعوة دون تردد. وأبو بكر رضوان الله عليه حمل هذه الرسالة عن وعي وعلى بصيرة، لم يكن إيمانه مجرد استجابة لأمر دعي إليه، ولكنه منذ أن أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام عرف تكاليفه. كيف؟ إن الرجل البدوي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض الصحراء فقال له: يا محمد إلى ما تدعو؟ فقال: أدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال الأعرابي: إذن يقاتلك عليها الأحمر والأسود. هذا الأعرابي فقه، قضية التغيير في المجتمع القائم وفي المجتمعات الإنسانية، وأن هذه الدعوة ليست كلمة تلقى ولا أمرا سلبيا لا يشغل الناس، إنها ستغير موازين، وسيرتفع بالإسلام أناس وينخفض به آخرون، ومن ثم فإن المقاومة ستكون ضارية. هذا الأعرابي بفطرته أدرك هذا، سيقاتلك عليها الأحمر والأسود. فلا شك أن أبا بكر رضوان الله عليه كان أشد معرفة بتكاليف دعوة الإسلام، وكيف لا وهو الذي يعرف الملأ من قريش، يعايشهم ويتاجر معهم ويعاملهم، ويعرف من شدة حرصهم على ما هم فيه من قيم لا يقرها كل ذي فطرة سليمة. إنه يعلم أن القوم سيواجهون الإسلام أعنف مواجهة، وكيف لا، لقد ألفوا كل ما لا تقبله الفطرة، ألفوا المنكرات والموبقات، ألفوا اغتصاب الأموال، ألفوا السرقات، ألفوا الفواحش، ألفوا أن تكون لهم السيادة بالباطل. علم أبو بكر رضوان الله عليه أن هؤلاء القوم حينما يدعون إلى الإيمان سيعلمون أنه تحرير للناس من سلطان كل سلطان أرضي، فلا سلطان للناس إلا لله عز وجل. وعلم أنهم ستشتد مقاومتهم حينما يرون أن هذه الدعوة التي حملها محمد صلى الله عليه وسلم ليست فكرا نظريا ولا قضية جدلية ولا حوارا يتحاور فيه الناس، وإنما هي مجتمع التقى وانتظم وتمثل في تجمع حي يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التجمع ألقى قيادته لرسول الله ولسلطان الله وأنكر كل سلطان غير هذا السلطان. أبو بكر رضوان الله عليه عرف أن قريشا ستنتفض بكل قوتها وجبروتها تدفع عن نفسها هذه الدعوة التي تظن أنها تحمل إليها الموت وهي تحمل إليها الحياة، وأن كل فرد يحمل هذه الدعوة سيتعرض للاضطهاد وللأذى في نفسه وفي ماله وفي عرضه وفي حياته وفي كل أمر يخصه. ذلك أمر ما غاب عن أبي بكر، إنما عرفه حق المعرفة، وعرف أيضا أن ذلك لحكمة يراها الله عز وجل، يرى أن الله عز وجل جعل هذا طريقا لكي تمضي الدعوة في طريقها الصحيح، فلا يقدم عليها إلا من استعد لتكاليفها، لا يقبل عليها من هذه البيئة القرشية إلا كل صاحب همة عالية ونفس قوية واستعداد للتضحية. أما الغساء الذي كغساء السيل فإنه لا يصلح لأن تقوم على أكتافه دعوة. لذلك كانت استجابة أبي بكر رضوان الله عليه استجابة يضرب بها المثل. كان أبو بكر يحب محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن كان صديقين في الجاهلية، وازداد حبه له لما حمله إليه من نور السماء، فكان أشد له حبا، وكان حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حبه لنفسه التي بين جنبيه. إذا تتبعنا بعض مشاهد من صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم نلمس هذا الحب العميق الذي لا يحبه إلا رجل كأبي بكر لرجل كصاحبه محمد صلى الله عليه وسلم. لقطات سريعة لكن لها لمسات تشعر بمدى وعمق الحب. يريد أبو بكر رضوان الله عليه أن يهاجر، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحب. ويمضي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أذن له في الهجرة وكما مر بنا قبل ذلك، فيخبره الخبر، فتقول السيدة عائشة: ما علمت أن رجلا يبكي فرحا إلا عندما رأيت دموع أبي حينما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحبة. سالت دموعه فرحا من شدة ما حمل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بشرى الصحبة. ملمح آخر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد مع أبي بكر في الطريق إلى الغار، فيصيب الحفا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبي بكر رضوان الله عليه وكله حب لصاحبه صلى الله عليه وسلم يحمله على كتفه، يحمل الحبيب حبيبه، يحمل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتفه حتى يصل به إلى الغار. وحينما يصل إلى الغار يقول مهلا يا رسول الله، فلا يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الغار، وإنما يتلمس الغار لعل فيه أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى في الغار شقوقا، فيأخذ من ثيابه ويسد هذه الشقوق، فلا يبقى إلا شق واحد، فيأذن أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن الغار من أي طارئ يطرأ، يأذن لرسول الله أن يدخل، وينام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذ أبي بكر، وأبو بكر لا ينسى أن شقا لم يسد لعل أذى يأتي منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يجد من الثياب ما يسده به، فيضع قدمه في هذا الشق، وفي الشق ثعبان، فيلدغ أبو بكر من هذا الثعبان فلا يتحرك وقد سرى السم في قدمه، لئلا يزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه. ويشتد الألم بأبي بكر حتى يغلب الطاقة البشرية، فتنزل دمعة من عين أبي بكر من شدة الألم على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستيقظ. حب أبي بكر لصاحبه صلى الله عليه وسلم. في الرحلة نجد أبا بكر أحيانا يمضي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجده في لحظة يأتي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل هذا يا أبا بكر، فيقول يا رسول الله أخشى الرصد، يعني الكمين الذي يفاجئنا، فآتي من أمام. فيخطر في ذهن الطلب، أي الذي يطلبنا، فآتي من خلف، شدة حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر في طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يحتذى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد قرأ في كتاب ربه أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فريضة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وآيات كثيرة، فهو في طاعته طاعة تتماثل مع هذا الإيمان الذي لو وزن بإيمان الأمة لرجع. مواقف مرت بنا ولا داعي للإطالة فيها. موقفه في الإسراء، وقد مر بنا أنه حينما قالوا له إن صاحبك يقول بأنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته، فيقول إن كان قد قال فقد صدق. وقد مر بنا أيضا في أحاديث هنا موقفه في الحديبية، موقف أبي بكر في الحديبية حينما تعرض صفوة الصحابة للهزة التي اعترتهم لأنهم سيرجعون من عامهم هذا. وكلنا يعلم موقف سيدنا عمر حينما اشتد عليه الأمر، وإذا أبي بكر يقول له: مهلا يا عمر، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عوامل التربية التي صنعت أبا بكر والتي جعلته بهذا القدر من الإيمان هي كتاب الله عز وجل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سمعه منه وما رآه منه. كان أبو بكر رضوان الله عليه يتلقى آيات الكتاب فتتشربها روحه المتشوقة، فإذا بإيمانه يزيد ويربو. ولعلنا إذا تتبعنا جانبا من هذه الجوانب التي كان القرآن الكريم يربي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويربي أمته من بعده لكي يتخلصوا من ثقلة الأرض ومن جاذبيتها الأرضية، لكي تصفو قلوبهم ويرتفع إيمانهم. أبو بكر حينما كانت تتنزل الآيات يتشربها قلبه ويشعر بها أنه يزداد إيمانا. أشد ما يثقل الناس ويجعلهم يلجؤون ويخلدون إلى الأرض المال والبنون، المال والبنون، وهما يعني المجال الذي يتفاضل فيه أصحاب الإيمان. من تملكه ثقلة المال والولد أخلد إلى الأرض، ومن مضى فيها على أمر الله يضعها في موضعها ولا يتجاوز بها قدرها كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله عز وجل خلق الإنسان وعلم أن شهواته هي التي تصده وهي التي تثقله، وعلم أن أشد الشهوات والأهواء ترتبط بهذين الاثنين المال والولد. كان القرآن يتنزل يعيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو بكر، يخلص قلوبهم حتى تتخلص من هذه الثقلة كما قلت وتضعها في موضعها. تتنزل الآيات تذكر بأن المال والولد ابتلاء واختبار، وأن المال والولد زينة الحياة الدنيا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي اختبار، وهما زينة، زين للناس حب الشهوات، شهوة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. يبقى إذن مقابل جذب الأموال والأولاد للإنسان لابد أن يوضع شيء آخر، الباقيات الصالحات، بل إن كتاب الله عز وجل المنزل على نبيه ينبه أنظار الأمة المجاهدة أن تضع فتنة الأموال والأولاد وشهوة الأموال والأولاد وزينة الأموال والأولاد موضعها الصحيح، فيبين أن عطاء الأموال والأولاد ليس هو مظهر الخيرية وليس هو مظهر المسارعة في الخيرات. أيحسبون؟ والحديث عن الكفار أن ما نمدهم به من أموال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، إنهم يظنون أن عطاء الأموال وعطاء الأولاد هو مظهر الخيرية، ومن أعطيه فقد حاز الخير كله، ومن حرمه فقد حرم الخير. هذا ظن خاطئ. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. أين مناط الخيرية إذن؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. فإذن تشغل الأموال، تشغل الأولاد، يسارع الإنسان في ظن أن هذا هو الخير، فيشعله عن الخير الحقيقي. الخير الحقيقي في الإيمان، الخير الحقيقي في أداء أوامر الله ونواهيه، الخير الحقيقي هو الاستجابة إلى ما أمر الله والإيمان بما أمرنا أن نؤمن به. ويحذر الله عز وجل نبيه لتحذر أمته. أيها الإخوة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قرأوا هذه الآيات أنزلوها منزلتها من قلوبهم حتى لا يصدهم صاد عن أداء تكاليف الإسلام. وربما يقرب إلينا هذا أنك إذا سألت إنسانا تظن فيه خيرا، ما يمنعك أن تسلك طريق الخير وأن تحمل أمانته؟ يكون رده: طب وماذا أصنع، ولي أولاد وأنا مكلف بهم، وأنا يعني هم حمل وعبء والتكاليف. هذا الأمر ليس جديدا، إن محنة الأموال والأولاد والخوف على الأولاد هذه عاطفة بشرية موجودة منذ الأزل، ولكن الإسلام وضعها في موضعها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه من الأمر من السماء يحذره، ويحذر أمته من خلاله من ذلك الإعجاب الذي يفتن والذي يصد والذي يجعل الإنسان يخلد إلى الأرض والذي يجعل الإنسان ينسى الآخرة والذي يجعل الإنسان يتثاقل عن كلمة الحق وعن الجهاد في سبيل الله وهي طريقه إلى الجنة. ماذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في آيتين متشابهتين؟ فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. في نفس السورة: لا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الآيات تشير إلى فتنة المال والولد، وأنها قد تكون عذابا وعقابا في الدنيا والآخرة. ومع ذلك فالولد نعمة، والمال للعبد الصالح، المال الصالح للعبد الصالح نعمة، ولكنه يوضع في موضعه. أبو بكر رضوان الله عليه تربى على مائدة القرآن، فلم يثقله ما أثقل غيره، ولم يخلد إلى الأرض بفعل جواذبها المختلفة من المال والولد وغير ذلك، فسما وارتقى حتى وازن إيمانه إيمان الأمة ورجع. في المال كان غنيا، أنفق ماله كله في سبيل الله من بدء الدعوة. بدأ في الفترة المكية والعذاب يتنزل من طغاة الشرك، فرأى العبيد الأرقاء يلقون من العذاب ما لا يلقى الأحرار، فأخذ ينفق بلا تردد في إعتاق الأرقاء المسلمين. وكلنا يعلم أنه هو الذي أعتق بلالا وأعتق زنير وأعتق غيرهم وغيرهم. وكان عمر رضوان الله عليه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. وكان على كفره يعجب لما بصنيع أبي بكر، فيقول: يا بني، هل إذا كنت متلفا مالك على هؤلاء الأرقاء، هل اخترت عبيدا أشداء إذا جد الجد يحيطون بك ويمنعونك؟ وما درى هذا الرجل أن أبا بكر قد اختار الطريق الأحق الذي يقود إلى الجنة. في الهجرة يترك أبو بكر أولاده في مكة وأبوه معه، ويأخذ ماله كله 5000 دينار في أصح الأقوال، ويذهب إلى المدينة ويبدأ الإنفاق منذ الوصول إلى المدينة. كلنا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يبني مسجده كان لغلامين يتيمين، فأراد أهل اليتيمين أن يهب المكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ المكان، مكان المسجد الأرض، إلا بثمنها. ودفع أبو بكر، وتلك مكرمة له، دفع ثمن هذه الأرض، أرض المسجد النبوي، من ماله، وهو الذي دفع ثمنها من ماله. في تبوك جيش العسرة جاء بماله كله، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأولادك؟ يقول: تركت لهم الله ورسوله. أيها الإخوة، نواصل إن شاء الله في حديث قادم إذا أذن الله، لأن لنا وقفة لحدث لا يمر علينا دون أن نقف عنده. أول أمس كان اليوم 12، من فبراير، الساعة 8:30، إلا 5 دقائق مساء هذا اليوم، منذ 41 عاما أطلق الرصاص على الإمام الشهيد حسن البنا في شارع القصر العيني. هذه الأجيال، الحادث له 41 سنة، كثير منها سمع عن الإمام ولم يره، بل لو سألنا سؤالا كم كان عمره رضوان الله عليه حينما استشهد، الرجل الذي يرن اسمه في آفاق الدنيا الأربع مات عن كم سنة؟ لأن احنا بنتكلم عن القدوة، والقدوة لها رجالها. الإمام الشهيد ولد عام 1906، واستشهد، قتلوه في أوائل عام 49، أي مات عن 42 عاما وبضعة شهور، 42 سنة. 42 سنة كثير من الناس لا تتحدد له هوية في الحياة، ولكن الرجال الذين يختارهم الله لتجديد إيمان الأمة لهم صفاء. من منا يعلم أن الإمام الشهيد اختار طريقه عندما تخرج في دار العلوم في العشرينات؟ كان من المفروض أن يذهب إلى بريطانيا ليحضر الدكتوراه، لأنه كان الأول، فرفض ذلك لأن هدفه محدد، أن يدعو إلى الله، وقد ذكر هذا في موضوع للإنشاء لا زال محفوظا، كتبه لأحد أساتذته عندما طلب منهم أن يكتب كل واحد منهم هدفه في الحياة، فقال: إن هدفي أن أدعو إلى الله لتستيقظ هذه الأمة. كان في العشرينات حينما قام ونهض بدعوته، 28 سنة، ظن أعداء الله أن الإسلام قد انتهى وانفرط عقده، كيف لا ومحور الخلافة وعاصمة الخلافة يقودها رجل مرتد عن الإسلام، أتاتورك، يبيح في حاضرة الخلافة أو التي كانت حاضرة الخلافة، يجبر المسلمات على الزواج من غير المسلمين، ومن عصى قتل. حمل الرسالة بأمانة وبصدق، فاستجاب له الناس، لأنه انطلق منطلق جديد. نحن قلنا أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هزت قريش. ليه؟ لماذا؟ لأنها ليست جدلا نظريا، ولا دعوة نظرية، ولا جلسة في منتديات، إنما تمثلت في مجتمع، في تجمع إيماني حركي، رجال اجتمعوا على الحق يريدون أن يحملوا لواء، لهم قيادة توجههم. قبل الإمام الشهيد كان هناك مصلحون، جاء الأفغان، وجاء تلامذة له، لهم وعليهم. إنما ماذا سلكوا؟ سلكوا طريق المحاضرات والندوات وانتهى الأمر، فربوا عقولا، لكن الإمام الشهيد رضوان الله عليه ربى رجالا في جميع جوانب حياتهم على تعليم الإسلام، وأعدهم لحمل الرسالة. ما أن انقضى عقداني حتى هبت جموع الأمة المسلمة تحمل رسالة الإسلام من جديد. واستيقظت العيون الغافلة التي كانت تمكر وتدبر على أن أمر الإسلام انتهى. وعد بلفور يا إخوة كان في نفس الفترة التي أعلن فيها فض الخلافة، فالناس يخططون، الخلافة تنتهي، دولة اليهود تقوم، العالم الإسلامي يمزق، يخدر حتى ينتهي أمره. فإذا بهذا الرجل الذي ابتعثه الله لكي يوقظ الهمم يرد كل هذا على من قاموا به، ويلفت نظر الأمة إلى خطر اليهود الذي نعانيه الآن. سنة 35-37 كان رئيس الوزراء محمد محمود باشا يرسل إليه حسن البنا خطابا يقول له إن الهجرة اليهودية، الهجرة اليهودية اللي دلوقتي أثارها جاية من روسيا بتمتد إلى الآن، خطر على الإسلام وعلى أرض الإسلام، فماذا فعلتم لأهل فلسطين؟ أتدرون ماذا يقول صاحب المقام الرفيع رئيس وزراء مصر؟ يقول إنني مبلغ علمي أنني رئيس وزراء مصر ولست رئيس الوزراء فلسطين. فماذا يصنع حسن البنا الذي قام ومن ورائه الإخوان المسلمون؟ يدعو داعي الجهاد، يدعو داعي الجهاد. هنا ظهر ما جاهله هؤلاء القوم واستبينوا بالدليل العملي الفرق بين الرجل وبين من سبقه من المصلحين، حينما وجدوا أن عمله عمل صناعة الرجال وليس عمل الأقوال، فهب الشباب يندفع إلى فلسطين، شباب الإخوان المسلمين من مصر ومن سوريا، من مصر بقيادة بعض الإخوان ومن سوريا بقيادة الرجل المشهور فوزي القوقي. ورأت الناس، الأمة، العالم رأى بعثا جديدا. كانت قناة السويس محتلة بالإنجليز، والإنجليز يحتلون كل ضفة القناة ومنطقة سيناء تحت سيطرته. القائد البريطاني ومن حوله يرصدون المعارك وتجيئهم الأخبار. كلمة مشهورة قالها ذلك القائد: لو كان لي عدة آلاف من هذا الشباب، يعني شباب الإخوان، لفتحت بهم العالم. وحينما التقى جمال عبد الناصر بموشى ديان في أثناء حصاره في الفالوجة، قال له، وتلك روايات موثقة: لماذا تواجهون الجيش المصري وتهربون أمام الإخوان؟ ماذا كانت إجابة موشى ديان؟ قال لعبد الناصر: نحن جئنا لنقيم دولة نقيم فيها، والإخوان جاءوا ليموتوا، فهم يحرصون على الموت ونحن نحرص على الحياة. أما الجيش المصري فقد جاء ولا هدف له، ونحن أصحاب هدف. اتضحت تربية الإمام الشهيد، وأنه يربي الرجال الذين يحملون أمانة التغيير وعلى استعداد للتضحية من أجل هذا التغيير. فحبكت المؤامرة، التقى رؤساء البعثات الدبلوماسية لبريطانيا وأمريكا وفرنسا، وكان قبل ذلك عقد لقاء بين سفير بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ثم تبعه اللقاء الثاني الذي قلت عليه. وأوحوا إلى الملك وإلى رئيس وزراء مصر أن وجود جماعة الإخوان المسلمين خطر على مستقبل المنطقة، خطر. لماذا؟ لأنها ستحرر هذه الأمة، لأنها ستقيم بتعاليم الإسلام عدل الإسلام في الأرض. بعض الناس الذين يتمسحون فيما يسمى باليسار المنهار من الشيوعيين يتكلمون عن الصراع ضد الإقطاع وسيطرة الإقطاع وجبروت الإقطاع، وأنتم أيها الإخوة الشباب لم تعاصروا حق الإقطاع. إن الإقطاع كان يعني أنه لا حرمة لفلاح في الأرض اللي فيها إقطاعيات، والصعيد خاصة لم تكن فيه إقطاعيات إلا نادرا، أنه لا حرمة للفلاح لا في كرامته ولا في نفسه ولا في ابنته ولا في زوجته. يتحدثون عن الصراع، أول صراع قام ضد الإقطاع في مصر، من حركه؟ لكي تعتدل الموازين وتحفظ كرامات الناس وحرمات الناس، ولكي ترتفع النظرة الذليلة من الأرض إلى السماء. أول مواجهة فعلية حصلت في بهود بين شعبة الإخوان المسلمين في بهود وبين بعض مظاهر الإقطاع التي امتهنت الأعراض، وقد قتل فيها الأخ عواد أول شهيد في مقاومة الإقطاع. أدركوا خطورة الدعوة فحلت الجماعة، ولما حلت الجماعة أيقن الملك أن عرشه على خطر، وأنه ظن أنه ما دام هذا الرجل حسن البنا على قيد الحياة فعرشه مهدد. وهكذا الطغاة في كل عصر يظنون أن قتل أصحاب الدعوات هينهي الدعوات، وما يظنون أن دماء الشهداء تجعل جذورها تمتد أعمق وفروعها ترتفع إلى السماء. يوم 12 فبراير كنا نأخذ في أجازات، أجازة عطلة لعيد ميلاد الملك المعظم، هكذا كان يطلق عليه. أراد زبانية أن يقدموا له هدية تليق بمقامه في يوم عيد جلوسه، عيد الجلوس هذا عيد الميلاد، فقدموا له رأس حسن البنا. قتلوه في هذا اليوم لكي يأمن الملك على عرشه. ما الذي حدث؟ إن قتل حملة الدعوات لا يميت الدعوات، ما أن انقضى عام وعام وعام حتى زال ملك الملك. إلى عام 49 لم تكن له صلة بجماعة الإخوان، إنما كان رجلا له نشاط أدبي وثقافي وفكري. وفي تلك الأيام كانت أمريكا تحاول أن تحتضن هؤلاء فيذهبون في رحلات إلى أمريكا لكي يعودوا يحملون فكرا يدعون إليه كلنا نعرفه. وكان رضوان الله عليه كالأستاذ القطب مريضا بذات الرئة، فذهبوا به إلى إحدى المستشفيات ويحكي عن نفسه في يوم 12 فبراير 49، كنت في المستشفى فرأيت حركة غير عادية وسرورا واضحا في بعض القائمين على العمل في المستشفى، فسألت ما الخبر؟ ايه يعني حركة الابتهاج اللي ظهرت؟ فقالوا لي كيف لا تعرف؟ لانه طبعا هم ناس عارفين رجالتهم الذين يعملون لحسابهم ضد الاسلام، ويعتقدون ان سيد قطب ما دام ذهب الى هناك فهو يعدل الدور الذي يحمله الكثيرون ممن نقرا لهم الان، فهم مطمئنون من جهه. قالوا لو كيف لا تعلم ان رجلا كان يمثل خطوره على مصالح الحرب العالم الغربي وعلى حضارة العالم الغربي قد قتل الآن، إنه من بلدكم، إنه من مصر. يقول لم يأتي في ذهني من هو إلى هذه الكلمة، أنا ما عرفت من هو. قال لهم ما اسمه؟ قالوا له اسمه حسن البنا، قتل الآن. قال فدمعت عيني لأننا لا نعرف أقدار رجالنا، ومنذ هذه اللحظة قاده طريقه إلى الاستشهاد على خط دعوة الإسلام. قتلوه رضوان الله عليه. فهل قتلت دعوة الإسلام أو ماتت بموته؟ كانت دعوة الإخوان في مصر وفي سوريا، الآن انظر شرقا أو غربا لا تجد بلدا ترتفع فيه كلمة التكبير والتوحيد إلا وتجد فيه صوتا لهذه الدعوة. حتى في أوروبا وأمريكا، في جميع أقطار العالم العربي، في ماليزيا وإندونيسيا، في أقطار أفريقيا، لأن الدعوة إذا حملها رجال يؤمنون بها ويهبهم الله الإخلاص لن يصدها قتل داعية إلى الله ولو كان مؤسسها. ثلاث سنوات، 49 قتل الإمام، 51 في ديسمبر، 51 يناير 52 حمل الإخوان أسلحتهم التي هزت الغرب ليدفع عملائه إلى قرار حل الإخوان المسلمين، وقاتلوا الإنجليز في القنال بضراوة شهد لهم بها أشد أعدائه. ما كانوا يبغون سلطة ولا سلطانا ولا جاها ولا عزا. أيها الإخوة، إن من يقول أن الذي يقاتل يبغي حكما إنسان مجنون، معذرة. اللي بيقاتل ده هل يعلم مصيره إلى موت ولا إلى حياة؟ أليس عرضة أن يقتل؟ وإذا قتل ماذا يفيد طلب السلطة والسلطان؟ إن الذي يبذل دمه ويصمم على ذلك لا بد أن يحفزه غرض أسمى، غرض خالد، وهو جنة عرضها السماوات والأرض. حمل الإخوان أسلحتهم وقاتلوا وقتلوا، وسمعنا أسماء تردد، المنيسي، عمر شاهين، وغيرهم وغيرهم، حملوا سلاحهم ويوم جاء أن يفاوض الذي غدر بهم واستعصى عليه مكر الإنجليز، هددهم بالإخوان وارجعوا في دار الكتب إلى الصحف، كان قد حلها. ثم بعد ذلك اتصل بمرشدها الإمام الهضيبي وطلب منه أن ينشر بيانا يعلن فيه أن الإخوان على استعداد للجهاد، فما تردد الرجل. قد يقول بعض هواة السياسة ده ضحكوا عليهم، لا، هناك أهداف مرحلية وهناك أهداف دائمة. إن الصراع الداخلي هدف مرحلي هو بين مسلم ومسلم، إنما القتال ضد العدو الغاصب هذا هدف أساسي الكل لا بد أن يقوم به. فإذا تعارض المرحلي مع الأساسي فنحن للهدف الأساسي، خروج الإنجليز أولا، أما ما بين الإخوان وبين هؤلاء أمر يقرر في الداخل، لكن الخطر الأعظم ضد هؤلاء. ولذلك اتصل به ونزل هذا البيان، هددهم بالإخوان، كلام موجود، ويمكن لكل إنسان أن يرجع إلى الصحافة الموجودة. وما توقف الإخوان عن جهاد، وما سكت لهم صوت، وتحملوا الأمانة كاملة، ولا زالوا يتحملونها، تحملوها في جبال لبنان، في جبال اليمن حينما كادت أن تقتحمها الشيوعية، وتحملوها على أرض أفغانستان، ويتحملونها الآن في أرض فلسطين. منظمة حماس التي أقضت مضاجع الأعداء، أعداء الإسلام في الداخل والخارج، كان رضوان الله عليه ينظر بنور الله ويعلم أن الطريق هو طريق دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بدأنا حديثنا لأن أبا بكر رضوان الله عليه كان يعلم تكاليف الدعوة، وأنها ما دام دعوة لله لا بد فيها من الإيذاء والابتلاء والاستشهاد. قبيل الحرب العالمية الثانية عقد مؤتمر للإخوان المسلمين، وأعلن فيه بيان للإمام الحسن البنا 38-39، ما كانت بوادر أي أزمة من الذي حدث فيما بعد وواجهت فيه الدعوة الطغاة، فما صمدت ولم تغير ولم تبدل. ماذا قال حسن البنا 38 للإخوان المسلمين؟ ولم يكن هناك أي سحابة تنذر بأن شيئا سيحدث. أحب أن أقرأ لكم ما قال الرجل لإخوانه 38، لم يكن صدامات أو غيره أو شيء من هذا. يقول الرجل: أحب أن أصارحكم، إنني أقرأ، أن دعوتكم ما زالت مجهولة عند كثير من الناس، ويوم يعرفونها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة وعداوة قاسية، وستجدون أمامكم كثيرا من المشقات، وسيعترضكم كثير من العقبات. في هذا الوقت وحده تكونون قد بدأتم تسلكون سبيل أصحاب الدعوات، أما الآن فما زلتم مجهولين، وما زلتم تمهدون للدعوة وتستعدون لما تتطلبه من كفاح وجهاد. سيقف جهل الشعب بحقيقة الإسلام عقبة في طريقكم، وستجدون من أهل التدين ومن العلماء الرسميين من يستغرب فهمكم للإسلام وينكر عليكم جهادكم في سبيله، وسيحقد عليكم الرؤساء والزعماء وذوو الجاه والسلطان، وستقف في وجوهكم كل حكومات على سواء، وستحاول كل حكومة أن تحد من نشاطكم وأن تضع العراقيل في طريقكم. سيتزرع الغاصبون بكل طريق لمناهضتكم ولإطفاء نور دعوتكم، وسيستعينون في ذلك بالحكومات الضعيفة والأخلاق الضعيفة والأيدي الممتدة إليهم بالسؤال وإليكم بالإساءة والعدوان. وسيثير الجميع حول دعوتكم غبار الشبهات وظلم الاتهامات، وسيحاولون أن يلصقوا بكم كل نقيصة وأن يظهروكم للناس في أبشع صورة، معتمدين على قوتهم وسلطانهم ومعتدين بأموالهم ونفوسهم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وستدخلون بذلك ولا شك في دور التجربة والامتحان، فستسجنون وتعتقلون وتنقلون وتشردون، وتصادر مصالحكم وتعطل أعمالكم وتفتش بيوتكم، وقد يطول بكم مدى هذا الامتحان الرهيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولكن الله وعدكم من بعد ذلك كله نصرة المجاهدين ومثوبة العاملين المحسنين. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فهل أنتم مصرون على أن تكونوا أنصار الله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك وأنت مجيب الدعاء أن تهب لنا شهادة في سبيلك نكون بها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك بفضلك ومنتك وكرمك أن يكون جمعنا هذا في جنتك مع نبيك صلى الله عليه وسلم.
وهكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا هذه اللحظات الطيبة المباركة. ذهب بنا أستاذنا إلى عصر الصحابة وعصر النبوة، ورأينا كيف كان فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه للإسلام منذ الوهلة الأولى، ورأينا أثر تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابي الجليل، في المسلم الأول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت خلافته، التي لم تتعدى 27 شهرا. كيف كان هذا الخليفة الأول؟ وكيف فقه؟ وأين تعلم؟ وأين تربى؟ وكيف حمل عبء الدعوة؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله حي لا يموت. وإذا كان الوحي قد انقطع من السماء، فإن القرآن باق إلى قيام الساعة. وإذا كان أبو بكر الصديق قد فهم هذا الفهم، فإن الإمام الشهيد حسن البنا سار على نفس الطريق وسلك نفس الدعوة، فكانت آثار تربيته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. شكر الله لأستاذنا، والله تعالى نسأل أن يتقبل منا ومنكم. والآن مع نشرة الأخبار. نشرة الأخبار نقدمها لكم من صوت الحق والقوة والحرية، موجز النشرة. رئيس حكومة المجاهدين الأفغان يعلن: الحكومة تبدأ الانتخابات في فبراير الحالي. الطالبات في عدن يقاومن فرض السفور والاختلاط. الحمد لله، فشلت مسابقة ملكات الجمال. حماس تدعو إلى المواجهة مع اليهود في ذكرى استشهاد الإمام حسن البنا. الأنباء بالتفصيل. رئيس حكومة المجاهدين الأفغان يعلن: الحكومة تبدأ الانتخابات في فبراير الحالي. أعلن البروفيسور عبد رب الرسول سياف رئيس حكومة المجاهدين الأفغان بأن الاضطرابات الداخلية التي يعيشها الاتحاد السوفيتي في هذه الأيام تعتبر نهاية للشيوعية ونظامها الحاكم في كابول، كما تعتبر تهديدا ونهاية للشيوعية في العالم الذي تأثر القائمون بها تأثرا مباشرا بالجهاد الأفغاني وانتصار المجاهدين على السوفيت. وأضاف البروفيسور سياف الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده في مقر حكومة المجاهدين في بشاور بأن لجنة الانتخابات التي شكلتها حكومة المجاهدين سوف تبدأ في إجراء الانتخابات في الولايات والمديريات المحررة داخل أفغانستان ابتداء من أول فبراير الحالي، وعليها أن تنتهي من مهمتها خلال 4 أشهر. الطالبات في عدن يقاومن فرض السفور والاختلاط. تعترض الطالبات في عدن على الدراسة في الفصول المختلطة، ويرفضن أوامر إدارات المدارس والكليات بنزع الزي الإسلامي وغطاء الرأس. وقد حدثت مشادة عنيفة بين الطالبات وعميد كلية التربية بالمكلة، وقد قررت الطالبات التوقف عن الدراسة في مدينة المكلة منذ 26/10/89، وقمنا بمظاهرة يوم 30/10/89 لإلغاء التعليم المختلط والالتزام بالزي الشرعي. ومع ذلك نسمع ونقرأ أن اليمن الجنوبي ونظامه الحاكم بدأوا يعودون إلى ربهم بعد ضياع طويل. فانتعشت حركة الإسلاميين وعمرت المساجد وأصبحوا على أبواب تصحيح التاريخ. وانتهت عملية غسيل المخ اليمني الجنوبي، وأنهم يستفيدون الآن من تجارب الماضي يوم أن غرقوا حتى الثمالة في مستنقع الماركسية، والتي كان من نتائجها تخريب الاقتصاد اليمني وتدمير المدن والمنشآت وفقدان أكثر من 30,000 يمني جنوبي بين قتيل وجريح، حتى أطلقوا على عام 86 عام الحزن. الحمد لله، فشلت مسابقة ملكات الجمال. الرأي العام في مصر تمكن من إسقاط ما يسمى مسابقة ملكات الجمال، وفشلت رغم كل الدعاية في الصحف الحكومية لها، ولم يتقدم لمسابقة هذا العام سوى 15 فتاة فقط، أغلبهن من أصل أجنبي لا يتقن التحدث بالعربية، ومعظم المتسابقات ينتمين إلى المدارس الأجنبية أو الجامعة الأمريكية. والجدير بالذكر أن المشرفة على هذه المسابقة سيدة من أمريكا تدعى ماري فرانسي، للأسف أخذت ترخيصا من وزارة السياحة لممارسة هذا العبث. ومن المنتظر أن تبدأ قريبا محاكمة فتاة كانت قد فازت في هذه المسابقة منذ سنتين بتهمة النصب على إحدى البنوك. حماس تدعو إلى المواجهة مع اليهود في ذكرى استشهاد الإمام حسن البنا. أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانها 52 في 21 من جماد الآخرة عام 1410 هجرية، الموافق 18 من يناير عام 90. وقد دعا البيان الشعب الفلسطيني المجاهد إلى اعتبار يوم 12 من فبراير عام 90 يوما للتصعيد والمواجهة مع العدو الصهيوني بمناسبة ذكرى اغتيال الإمام الشهيد حسن البنا قائد الدعوة الإسلامية في العصر الحديث الذي اغتاله الاستعمار وأذنابه في مصر الكنانة. كما دعا البيان إلى اعتبار يوم محاكمة الشيخ أحمد ياسين القادمة يوما للإضراب الشامل والتصعيد المتميز، واعتبار يوم 22 من يناير عام 90 يوم تصعيد ومواجهات احتجاجا على اعتداء اليهود على المسجد الإبراهيمي أيام الجمعة ومنع المصلين من أبناء فلسطين من الوصول إلى الأقصى لأداء الصلاة، واعتبار يوم الخميس 25 من يناير عام 90 يوم إضراب شامل احتجاجا على موقف روسيا الداعم للعدو الصهيوني بالرجال عن طريق فتح باب الهجرة اليهودية إلى فلسطين، واعتبار يوم 9 من فبراير عام 90 يوما لكتابة الشعارات على الجدران ردا على قرار السلطات الجائر بفرض الغرامات على أصحاب البيوت. كما دعت حماس طلاب فلسطين سواعد الانتفاضة القوية بمناسبة بداية العام الدراسي إلى الحرص على سير التعليم وجديته، وقالت إننا بالعلم نغيظ عدونا الذي يسعى إلى تجهيلنا، ودعتهم إلى احترام معلميهم فهم الأخوة والآباء الحريصون على مستقبلنا التعليمي. وإلى هنا تنتهي نشرة الأخبار، ونجدد العهد دائما، الله غايتنا،
الله غايتنا،
والرسول زعيمنا،
والقرآن دستورنا،
والجهاد سبيلنا،
والموت في سبيل الله أسمى أمانينا،
لا إله إلا الله،
محمد رسول الله،
عليها نحيا،
وفي سبيلها نجاهد،
وعليها نلقى الله.
الله أكبر ولله الحمد،
الله أكبر ولله الحمد،
الله أكبر ولله الحمد،
شكر الله لكم حضوركم.